الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لقد انتهينا من الرآت، فيعقب ذلك ذكر أحكام اللامات. وكما ذكرنا فإن كلا من الراء واللام من الأحرف المستفلة، غير أن هذين الحرفين يعرض لهما من الأحوال ما يجعلهما مفخمين، فالأصل فيهما الترقيق، والتفخيم عارض يعرض لهما، وإن كان التفخيم في الراء أغلب والترقيق فيه أقل، مع العكس في اللام، فالترقيق في اللام هو الأصل والتفخيم هو المستثنى أو هو النادر القليل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. هذا هو ما يتعلق بحكم اللام. الأصل في اللام أنه حرف مستفل مرقق، والتفخيم عارض، فالأصل هو ترقيقه. فلما كان هذا هو الأصل، قصر ابن الجزري رحمه الله تعالى حكم التفخيم فقط، ذكر حكم التفخيم فقط لأن الأصل هو الترقيق. فقوله وفخم اللام من اسم الله، التفخيم عرفنا أنه هو التتميم، هو التتميم. وأيضا يسمى أيضا بالتغليظ، وقد يسمى أيضا بتغليظ اللامات، يسمى بالتغليظ. فقوله فخم أي أمر بالتفخيم بالنسبة للام في لفظ الجلالة، فالأصل في لفظ الجلالة مفتوحا، أو إذا كان الذي قبله مفتوحا أو مضموما أو حتى ساكنا أصليا فإنه يفخم. الله الله، مثل وذكر مثلا عن الفتح، مثال الفتح قال الله، قال الله مثلا، فالله خير حافظا. مثال الضم عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. كذلك أيضا أرض الله، أرض الله. أما في غير حالتي الفتح والضم فإن اللام ترقق أو ترقق اللام، مثل الكسر من عند الله، بسم الله، بسم الله. وكذلك في حالة السكون فإن الأصل هو عند التقاء الساكنين كسر الساكن الأول. القاعدة في العربية أنه لا يجتمع ساكنان معا متعاقبين، إذا اجتمع ساكنان فلا بد من تحريك أحدهما، فالمرشح للتحريك هو الأول، الأول هو الذي يحرك. فهنا قل أصله مبني، فعل أمر مبني على السكون. قل الله همز الوصل مبني على السكون، فالتقى الساكنان، فالأصل كسر الأول. قل اللهم، قل الله، قل فعل أمر مبني على السكون، نعم فعل أمر مبني على السكون، والهمزة في الله هي همزة وصل ساكنة. ما عدا الاسم لفظ الجلالة فيجب إظهار الترقيق في أي لام تكون، كما مر معنا في أو كما سيأتي معنا، عفوا كما مر معنا في الكلمات التي مضت في ذكر اللامات، مثل قول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولض. فهذه كلها أي لام تأتي في أول الكلمة أو وسطها أو في آخرها فيجب إظهار ترقيقها. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر اللامات، طبعا مسائدة، هناك من يرقق اللام من القراء في غير هذين الموضعين بالنسبة للفظ الجلالة، وهو الإمام ورش رحمه الله تعالى عن نافع، فإنه يغلظ اللامات أو يفخم اللامات في غير لفظ الجلالة، مثل أن يكون اللام مسبوقا لحرف من حروف الإطباق الصاد بهذه الحروف الصاد والطاء والضاء، إذا كان الحرف مسبوقا لأحد هذه الأحرف الثلاثة فإنه يغلظ اللام. الصلاة فيقول إن الصلاة فيغلظ اللام، وكذلك الطلاق الصاد والضاء الصاد والطاء والضاء، فيقرأ أيضا الطلاق انطلق مثلا، وكذلك الضاء أيضا ضلاء، يعني الضاء أيضا يرقق اللام إذا كان قبلها ضاء أو قبلها صاد أو قبلها طاء. نعم. ألا إذا كانت لا إذا كانت ساكنة عنده فيها خلاف، إذا كانت ساكنة أو كان حرف في فهي عنده خلاف، لكن إذا كانت مفتوحة حتى إذا كانت مضمومة فإنه لا يغلظها أو لا يفخمها، يفخمها في حالة الفتح. طيب، انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله إلى الأحرف التي فيها نوع إطباق واستعلاء، ولما كان حرف الاستعلاء والحرف المستعلي المطبق يعتبر من أشد الأحرف وأكثرها وضوحا في النطق وتفاوتها ولتفاوتها في مراتب التفخيم، فإنه ذكر لذلك أشار إلى ذلك بثلاثة أبيات، فقال رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم، وحرف الاستعلاء فخم مخصوصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطة والخلف بنخلقكم، أليس كذلك؟ لا، وبين الإطباق من أحط مع بسطة والخلف بنخلقكم وقع. ثم جاءت التنبيهات بعد ذلك في نفس الباب: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عتا، خوف اشتباهه بمحظورا عطا، وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنته. فالمقصود هو أننا نريد أن نبدأ أولا بهذه الأحرف، أحرف الإطباق والاستعلاء. معلوم أن الأحرف المستعلية هي التي في قولك قص ضغط القط، وهذه الأحرف إذا كان منها ما هو مطبق، ما هي الحروف المطبقة؟ صاد ضاد طاء ضاء مطبقة، فإنه ينبغي أن يخص بنوع أكثر فيما أكثر بالتفخيم. فالتفخيم في الخاء في خرج ليس كالتفخيم في طاء في نحو طاها طاها مثلا، فيجب أن تخص هذه الأحرف المطبقة بدرجة أعلى من التفخيم، وهذا التخصيص بالتفخيم يجعل النطق بالحرف المستعلي المطبق على مراتب، هذه المراتب خمسة: المرتبة الأولى أقوى المراتب أن تكون في المفتوح الذي بعده ألف، مفتوح الذي بعده ألف، الطالة كذلك يضاعف، صا صادقين، ظالمين، قائلون، غافلين، وهكذا. هذه المرتبة الأولى في الحروف المستعلية عموما، أي حرف مستعلي هذه المعنى. المرتبة الثانية أن يكون في المفتوح الذي ليس بعده ألف، طلب، ضربتم، صبر، وهكذا، ظلم، ثم الثالثة في المغموم طبع ضرب، ثم الرابعة في الساكن يطبع يضرب، تصبر لا يظلم، يقرؤون يغلب، يخلق إلى آخر ذلك. ثم الخامسة وهي محل خلاف كما مضى معنا في المكسور بطرت، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، ضعافا اضطراب ظلال وهكذا. طيب، ما القول بالنسبة للحرف إذا كان مكسورا؟ بعضهم جعله مرتبة دنيا من مراتب التفخيم، وبعضهم جعل ذلك من مراتب الترقيق، وخطأ كثير أو خطأ بعض المحققين اعتبار ذلك من المرقق. طيب، وقع يعني من الأشياء اللي وقع فيها الخلاف مثلا هذه المواضع التي فيها كسر، فيها إسكان الغين خاصة في الغين بعد كسر، تكون الغين ساكنة بعد كسر حرف مكسور. ربنا لا تزغ قلوبنا أفرغ علينا صبرا، وأيضا بعد كسر عارض مثل إلا من اغترف غرفة بيده. فبعضهم عد ذلك ترقيقا أنه يكون مرقق. طيب، ما هو القول في هذا؟ القول في هذا أن الغين المكسورة والساكنة المكسور ما قبلها، وكذلك الخاء المكسورة والساكنة المكسور ما قبلهما قبلها، أنهما مفخمان أيضا، ولكن التفخيم في الحالتين ضعيف، وهو تفخيم نسبي، وبالتالي أقرب ما يكون إلى الترقيق، ولكننا لا نستطيع أن نسميه حرفا مرققا لأنه أصلا من حروف الاستعلاء. وبعض القراء المحققين نسمع منهم كثيرا أنهم يرققون لا يفخمون. إلا من اغترف غرفة بيده، فيرقق لا يفخم. كذلك أيضا من غل إذا كانت مكسورة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وكذلك بغيا، بغيا يمكن فيه يعني لأنه ساكن وقبله مفتوح، لكن بغية 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 أقرب إلى الكسر إلى الترقيق يعني. كذلك مثلا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا يعني لا نستطيع أن نرققه تماما ولا أن نفخمه أيضا. نعم، بالغين الخاء، الخاء نعم. كذلك الخاء إذا كسرت مثلا من خلاف، من خلاف، خيانة، خيانة. كذلك إذا كان إذا كانت الخاء ساكنة وقبلها كسر أصلي، كسر مثل إخوانا، إخوانا على سرر متقابلين. كذلك إخوتك، نعم، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. وكذلك إذا كان كسر عارضا ولكن اختلفوا أو اخرجوا، أو اخرجوا من دياركم. فنلاحظ في هذه أنها يعني تكون أن التفخيم في هذه الأحرف ضعيف جدا، ضعيف جدا، أشبه بالمرقق. وبعض العلماء أو بعض المحققين استثنى من هذا أيضا إذا كانت الخاء ساكنة وكسر ما قبلها وكان بعد ذلك بعدها راء، يعني الخاء ساكنة قبلها مكسور بعد الخاء راء، ففي هذه الحال تبقى الخاء على تفخيم، نبقي الخاء على تفخيمها، وذلك من أجل مراعاة الراء، لأن ترقيق الخاء يؤدي إلى ماذا؟ إلى ترقيق الراء، لأن الراء أصلا كما في القاعدة التي ذكرناها أن الراء إذا كانت ساكنة أو إذا كانت الراء وقبلها كسر أصلي يعني يؤثر ذلك في الراء إذا في حالة الإسكان، فمن أجل مراعاة تفخيم الراء فإن الخاء أيضا تكون مفخمة. مثال ذلك في القرآن إخراج، 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 نعم. وهو محرم عليكم إخراجهم، نعم. إذا كانت مكسورة نبقى على ما سبق، نعم. إذا كانت مكسورة لأنها ضعيفة في هذه، نعم. سخرية، لا سخرية مثل من خلاف، خيانة، نعم. كذلك غير إخراج في سورة البقرة، وظاهروا على إخراجهم، على إخراجكم، وقالت اخرج عليهم. ثم ما يرقق أي، نعم، يكون التفخيم ضعيف جدا، ضعيف جدا، نعم، ولا نستطيع أن ننقله إلى المشتفل، إلى الحرف المشتفل تماما، لا نستطيع، نعم. ثم بين بعد ذلك بعض الأمور، الأمر الآخر في ما هو مطبق، فقال وبين الإطباق من أحط مع بتقت والخلف بنخلكم وقع. هذا البيت مهم في هذه الكلمات، هذه كلمات حصل فيها نوع إدغام، والإدغام الذي في هذه الكلمات الثلاثة وهي أحط بما لم تحط به في سورة النمل، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني في سورة المائدة، ألم نخلقكم في سورة المرسلات، هذه الكلمات هو حصل فيها نوع إدغام، ونظرا لوجود التباين في الصفة أو في المخرج في الصفة بين الحرفين بين الطاء والتاء في أحط، وبين الطاء وبين أيضا بين الطاء والتاء في بسطة، وبين الكاف والقاف، فإنه وقع الخلاف، فأحط وبسطت، الحكم الإدغام فيهما أنه إدغام ناقص، هذا الراجح، هذا الصحيح، إدغام ناقص بمعنى أنني أقرأ قال أحط بما لم تحط به، أحط، لما تبدأ تنطق يعني كأنك تريد أن تنطق بالطاء ثم تجعل النهاية تاء، أحط، كأنك ستقول أحط، ولكن لا تقول أحط وإنما أحط، ستنطق في النهاية بالتاء لا تنطق بالطاء، فهذا يسمى بإدغام ناقص، وهو يسمى أيضا بإدغام المتقارب. وكذلك بسط، لا أقول بسط، بسط، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسط. ثم قال والخلف بنخلقكم وقع، إذن أنت نظهر إطباق الطاء في هاتين الكلمتين، بسط وأحط نظهر الإطباق فيهما. ووقع الخلاف في نخلقكم أنظهر الإطباق أنظهر يعني صفة القاف أم لا، في نخلقكم. طبعا هذا من التجوز حقيقة، لأنه كما نعلم بأن القاف ليس من حروف الإطباق، يعني حروف الإطباق وطاء 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 وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، ولكن القاف له صفته وهو صفة الاستعلاء، والكاف له صفة الاشتفال. فإذا نطقنا فمن يقول بمعاملة نخلقكم كأحط وبسطة فإنه يقول هذا إدغام ناقص، لا ليس هو إدغام كامل، ناقص للتباين بين الحرفين في الصفة مع تقاربهما في المخرج، فهما حرفان لهويان، فيكون الإدغام ناقصا. ألم نخلقكم هكذا، نخلقكم. ولكن الصحيح الذي ذهب إليه يعني أنه ينطق به إدغاما كاملا، وهذا أيسر في النطق لا شك. ألم نخلقكم، نعم، ألم نخلقكم كاف كاملة خالص، هذا في حالة الإدغام الناقص، أي لا ما نظهر القلقلة من غير إظهار القلقلة، لأنك لو أظهرت القلقلة لنطقت بالقاف، أنت لا تنطق في النهاية بالقاف، أنت تنطق في النهاية بالكاف، تبدأ كأنك تنطق بالقاف ولكنك تنطق في النهاية بالكاف، هذا في الناقص. لكن في الكامل في الإدغام التام فإنك تنطق بكاف خالصة، تقول ألم نخلقكم. نعم، هو الأصل الإدغام، الأصل في الإدغام هو دمج الحرفين بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جهة الثاني، هذا هو الأصل في الإدغام، وهذا الذي في إدغام اللام والراء بالنسبة في يرملون في النون والتنوين كما سنرى، هذا الأصل في الإدغام. فإذا كان الحرف فيه نوع يعني إذا لم يكن هناك يعني من مجال للإدغام الكامل فيصيرون إلى الإدغام الناقص الذي فيه نوع غنة، يعني يبقى جزء من الحرف الأول، في مثل من يعمل، من يعمل، الأصل هو من يعمل مثلا، من يعني تنطق بالياء، الياء المشددة، وهذا الذي يفعله خلف مثلا من القراء العشرة، فإنه بل من القراء السبعة في رواية عن حمزة أنه لا يدغم الواو إذا أدغم الواو فإنه يدغمه بلا غنة، يدغم الواو بلا غنة، والياء كذلك بلا غنة، مثلا ميواق، ولا أقرأ ميواق، ميواق ميواق ميواق، ما يأتي بالغنة. فإذا وجد نوع يعني صفة ما من الحرف الأول في الدمج يعتبر إدغاما ناقصا. فإذا كان حرفا واحدا مشددا هو الثاني فهذا هو إدغام الكامل، هذا هو إدغام الكامل، مثل قل ربي، قل ربي، فأين ذهبت اللام؟ انتهت، لا ذكر لها في النطق، هذا إدغام كامل. وكذلك ها هنا نخلقكم، هذا إدغام كامل، ألم نخلقكم، هذا إدغام ناقص. طيب، يقول ابن جزي رحمه الله تعالى في هذه المسألة: ثم إن أهل الأداء اختلفوا في إدغام القاف الساكنة في الكاف من قوله ألم نخلقكم من ماء مهين، هل يلفظ بها كاملا من غير إبقاء صفة الاستعلاء من القاف نخلقكم، أو ناقصا تبقية للصفة لأجل قوة القاف بذلك، قولان نخلقكم. قال: فذهب الداني من علماء القراءات والتجريد وجماعة إلى الأول، ما هو الأول؟ إدغام كامل نخلقكم. قال وهو الأصح، وهو الأصح. وذهب مكي، مكي بن أبي طالب، وهو أيضا من علماء القراءات، إلى الثاني نخلقكم الناقص يعني، وكلاهما مأخوذ به كما بينه في النشر. وهذا معنى قوله والخلف بنخلقكم وقع، والخلف بنخلقكم وقع. ثم قال بعد ذلك منبها إلى بعض الأمور في النطق لبعض الكلمات، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عتا، خوف اشتباهه بمحظور عصا، وراعي شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة. طيب، هذا نصح من الشيخ رحمه الله تعالى أن نراعي في هذه الكلمات إظهار السكون، واحرص على السكون، أي احرص على اللفظ بالسكون في هذه الكلمات. جعلنا، جعلنا، إنا جعلناه قرآنا، جعلنا. كذلك ضللنا، ضللنا. كذلك مثلا وظللنا، وظللنا. يعني يجب أن تظهر اللام الساكنة الثانية، وسبق أن ذكرنا ذلك في باب الانحراف لو تذكرون، أن الانحراف في اللام يجب أن يظهر خاصة في حالة السكون. نعم. كذلك لا بد من إظهار السكون في حرف النون والميم، في أنعمت مثلا، أنعمت، فالنون أنعمت، أنعمت، فيجب إظهار السكون أنعمت. وكذلك إظهار السكون في الغين، في غير المغضوب عليهم، المغضوب، فيجب إظهار السكون في الغين، المغضوب. كذلك نصح بإظهار الانفتاح في الذال للتفريق في محذورا، محذورا. إن عذاب ربك كان محذورا، محذورا، فتظهر الانفتاح للتفريق بينه وبين قوله سبحانه وتعالى محظورا، محظورا، الضاء. كذلك أيضا لا بد من إظهار الانفتاح بالسين في عسى، عسى ربك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى، حتى تفرق بينه وبين عصا. نعم. وعصى آدم ربه فغوى. نعم. فهذا من مما ينبغي التنبيه إليه، محذورا، محذورا، عسى، عصى، عصى. نعم. وقل مثل ذلك مثلا في ثوب، في صوت، صوت وثوب، ثوب وصوت، ثوب اللي هو فصب عليهم ربك سوط عذاب. نعم. فيجب إظهار الانفتاح في السين. وأيضا نبه إلى إظهار الشدة في الكاف والتاء في الكلمات التالية، في شرككم، شرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، بشرككم. فالكاف كما نعلم أنه من حروف الشدة، ما تعرف الشدة؟ انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج، فيجب إظهار شدة الكاف في الحالين، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كذلك أيضا تتوفى فكلمة تتوفى فيجب إظهار الشدة أيضا كذلك في فتنتنا فتنة مثلا أيضا حيث جاءت فتنة في أي موضع وكذلك تتوفى حيث جاءت تتوفى نعم فبعض الناس يبالغ في صفة الهمز فينسى أحيانا الشدة وكذلك يبالغ في صفة الهمز في التاء فينسى الشدة فينبغي التوفيق فتنة يعني حينما تنطق فتنة يجب أن تظهر الهمز فتنة لكن لا تقول فتنة فبذلك تكون قد أذهبت الشدة فلا الشدة تطغى على الهمس ولا الهمس يطغى على الشدة لأن الصفتين منفكتين لأن الصفتين منفكتان من كل وجه لأن الشدة تعريفها انحباس الصوت والهمس هو جريان النفس فلا علاقة بينهما فالنفس هو الذي يجري لكن الصوت ينحبس الصوت ينحبس والنفس يجري نعم فلذلك لا علاقة لا تعارض بينهما لعلنا نكتفي بهذا القدر